الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي فاوت بين خلقه بالخلق كما فاوت بينهم بالخلق، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. موضوع الخلق أيها الإخوة من الموضوعات الإسلامية المهمة التي عليها مدار نجاح المسلم في حياته. فكيف ينجح العالم في وظيفته إذا لم يكن على خلق؟ وكيف ينجح الزوج في حياته إذا لم يكن على خلق؟ وكيف ينجح الداعية في حياته إذا لم يكن على خلق؟ وكيف ينجح الأخ مع إخوانه إذا لم يكن على خلق؟ فالأخلاق عليها مدار نجاح الإنسان في هذه الحياة. حتى قال بعض العلماء: إن الدين كله هو الخلق. ونحن نعيش أزمة أخلاق في واقعنا، سواء على مستوى العلاقات الزوجية أو المصلين في المساجد أو الطلاب والمدرسين أو الموظف والمراجعين أو الجار وجيرانه، بل حتى بين طلبة العلم والعلماء والأقران. وهذا مما يؤكد أهمية طرق هذا الموضوع وحيث أن عددا من الدروس في هذه الإجازة لها اتجاه علمي صرف في المصطلح أو التفسير علوم القرآن أو المصطلح الحديث أو أصول الفقه أو الفرائض أو اللغة ونحو ذلك، فإنني أجد أن الحديث عن موضوع الخلق من الموضوعات التي لا تقل أهمية أبدا عن تلك الموضوع عن تلك المواضيع. ولعلنا إن شاء الله سنكون مع مجموعة من الدروس في هذه الإجازة نقضي كل ليلة مع خلق من الأخلاق الإسلامية الحسنة، نبين فيه مكانة هذا الخلق في الإسلام وأدلته ومعناه وشيئا من تطبيقاته في الواقع. وأقول إن الموضوع بحق موضوع مهم للغاية، وهو أكثر مما قد يتصور البعض. وبعض الأخلاق لها جوانب فقهية وتتعلق بها أحكام، كما لو طرقت مثلا موضوع العدل فإنك ستلاحظ فيه أحكاما في العدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات ونحو ذلك. أما الخلق فالخليقة هي الطبيعة، كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب. وفي التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم، والجمع أخلاق، لا يكسر على غير ذلك. والخلق والخلق السجية، والخلق هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري، قال الراغب: الخلق والخلق في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب، لكن خص كالشرب كالشرب والشرب والشرب، لكن خص الخلق الذي بالفتح، الخلق بفتح الخاء، خص الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر. فالشكل والهيئة الذي تدركه ببصرك ماذا تسميه؟ خلقا. وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. فإذا الشكل والصورة تدرك بالبصر، هذا الخلق، والسجايا والطبائع تدرك التي تدرك بالبصيرة تسمى خلقا. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها، وعلى التفصيل الأخلاق المحمودة على التفصيل العفو والحلم والجود والصبر والرحمة والشفقة والتوادد ولين الجانب ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلك. الأخلاق المذمومة على الضد، فمثلا الكذب والغش والقسوة و نحو ذلك من الأخلاق الرديئة. وسيكون موضوع الدروس في هذه الإجازة إن شاء الله مدارها على الأخلاق الحسنة. وموضوع الأخلاق موضوع كبير يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، لا كما يتصور البعض أنه موضوع منفصل عن المنهج أو أنه شيء أدنى منزلة أو جانب، كلا، بل هو من صلب المنهج. ومما يؤيد أهمية الجانب الأخلاقي في منهج السلف تضمين علمائهم هذه الجوانب فيما كتبوه من أصول أهل السنة والجماعة، جوانب الأخلاق كالعقيدة الواسطية والطحاوية وغيرها. ومن أمثلة ذلك قول الإمام الصابوني في تقريره لعقيدة السلف: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر معتقد أهل السنة والجماعة قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء، أهل السنة والجماعة، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. فإذن هذا هو المنهج الشامل للسلف الصالح رحمهم الله، أهل السنة والجماعة بجانبين العقدي والأخلاقي. وبقدر ما يحصل من النقص في أحدهما يكون النقص في الالتزام بهذا المنهج العظيم. ولذلك يمكن أن يوجد في الواقع طلبة علم جيدين من جهة العقيدة والتفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة العربية ونحو ذلك، لكنهم في جانب الأخلاق ليسوا بذلك. فلا شك أن هؤلاء فيهم نقص بحسب ما نقص من أخلاقهم. وموضوع الأخلاق موضوع خطير، لأنه يمكن أن يقدم بحسن الأخلاق منهجا مسموم، كما يمكن أن يعرض الناس بسوء الخلق عن المنهج السليم. فإذا أيها الإخوة، لا بد من التركيز على هذا الموضوع، لأنه كما قلنا أهم عوامل النجاح، أهم عوامل النجاح. كثير من الناس لا ينظرون إلى معتقدك ولا إلى عبادتك، وإنما ينظرون إلى خلقك أولا، فإذا أعجبهم أخذوا عنك العقيدة والأخلاق أو العبادة أو العلم، وإذا لم يعجبهم تركوك وما أنت عليه من العلم. فإذا لا بد من الخلق، ويكفينا أن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، وهو دين الإسلام. فالخلق إذن سماه أطلق على الدين كله، أطلق عليه خلقا، وهو ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم من أمر الله وينهى عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. ولذلك جاء في الصحيحين أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. يعني كفتني هذه العبارة البليغة الموجزة حتى هممت أن أقوم ولا أسألها شيئا، كان خلقه القرآن. أصول الأخلاق مجموعة في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فليس هناك في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. فأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. فهذه الآية أرشدت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يقبل الاعتذار ويعفو ويتساهل مع الناس، ويترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن أحوالهم. خذ العفو، خذ ما، وكذلك يأخذ ما عفوا من أموالهم وهو الفاضل. مثل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وأعرض عن الجاهلين. يعني إذا سفي عليك الجاهل فلا تخاطبه بالسفه، كما قال تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا الخلق مجموع في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته، لما فعلت ولا لشيء لم أفعله، ألا فعلت كذا؟ متفق عليه. والبر حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. وفسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب. وقد بلغ من منزلة حسن الخلق يوم القيامة أن يكون صاحبها من أثقل الناس موازينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وهو أكثر ما يدخل الناس الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما سئل عن ذلك تقوى الله وحسن الخلق. وميزان الكمال عند المؤمنين بكمال أخلاقهم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث صحيح. وهذا الأمر الذي يدرك به الإنسان درجات العباد الكبار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وأبشر يا صاحب حسن الخلق ببيت في أعلى الجنة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه الطبراني وإسناده صحيح. فالبيت العلوي جزاء لمن؟ البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق. وصاحب الخلق الحسن أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فهذا الخلق الحسن أثقل شيء في ميزان العبد، لأن الأعمال توزن يوم القيامة وزنا حقيقيا، ترجح الكفة بها، فما هو أثقل شيء في الميزان؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وهي وصيته صلى الله عليه وسلم للمؤمن في معاملة الناس، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك فإن حسن الخلق يدرك به صاحبه كما قلنا درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر، النهار الحار، القائم بالليل الصائم النهار الحار. والله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، وسفسافها هو حقيرها ورديها. وكذلك فإن من أعظم نعم الله على العبد حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. وكذلك فإن بعثته عليه الصلاة والسلام لأي شيء؟ لإتمام صالح الأخلاق، كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهي وصيته صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قال له: عليك بحسن الخلق. وهي ميزان الخيرية الذي تقاس به الخيرية، في قوله صلى كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، ومن كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. فإذا من أسباب وقاية النار حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلافى المعوج من أخلاق الناس بكرمه، كما روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء من ومعه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء نوع من اللباس فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة أبو المسور، فكان عليه الصلاة والسلام يتلافى بحسن خلقه شدة أخلاق الناس. والأخلاق الحسنة تغطي على الأخلاق الرديئة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الزوج الأزواج وجههم إلى النظر إلى الناحية الإيجابية من أخلاق الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرحون يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ومن أسباب تجاوز الله عن العبد يوم القيامة حسن الخلق، فإن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا ولا يكتمون الله حديثا، قال يا رب أتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري من الصحابة هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وما الذي لفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بموضوع الخاطب إذا تقدم إليك يخطب ابنتك؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، وفي رواية خلقه ودينه، فقدم الخلق فانكحوه، فهذا هو إذن الشيء الذي ينظر منه إلى الخاطب، هذا الذي ينظر منه إلى الخاطب. و حكمة الله البالغة اقتضت أن يجعل في هذه الحياة أخلاق عالية، وكذلك هناك في البشر أخلاق سافلة، وعند المقارنة يظهر حسن هذا وقبح ذاك، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تعرف الأشياء، فلولا الظلام ما عرفت فضيلة النور، ولولا أنواع البلايا ما عرفت قيمة العافية، ولولا خلق الشياطين والهوى والنفس الأمارة بالسوء ما حصلت عبودية الصبر والمجاهدة وترتب الأجر والجنة عليهما. فإذا عندنا محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق، فإذا قلت محاسن الأخلاق مثل الصدق والأمانة والوفاء والإيثار والكرم والعفة وكظم الغيظ والتواضع والإخلاص والعدل وغير ذلك، فإنك إذا قارنتها بضدها تتبين هذا جمال هذه الأخلاق، وضدها مثل الكذب والنفاق والغدر والخيانة والبخل والرياء والكبر والعجب والمفاخرة والحسد والطمع والحقد والظلم وغير ذلك من الأخلاق. وكما أن حسن الخلق منجاة ونجاح، فسوء الخلق ضياع ودمار. ولا بد إذن من الالتزام والتمسك بهذه الأخلاق الحسنة. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بجمع محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق وأفردوها بالمصنفات، محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق. وألف في ذلك ابن أبي الدنيا رحمه الله، وألف في ذلك الخرائطي رحمه الله، وألف في ذلك عدد من العلماء. وكما كنا قد ذكرنا سابقا في موضوع الآداب الشرعية شيئا من المنظومات التي نظمها بعض أهل العلم في الآداب، فإننا نذكر إن شاء الله في هذا الدرس شيئا من المنظومات التي نظمها أهل العلم في الأخلاق. فمن أعظم المنظومات التي نظمت في الأخلاق اللامية المسمى بلامية ابن الوردي. نريد أن نلقي الضوء على شيء من أبيات هذه اللامية حتى يتبين لنا مدى اعتناء العلماء رحمه الله بجمع هذه الأخلاق. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. والها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله، ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل سحل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. أي بني يسمع وصايا جمعت، حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل يعني اهتم، واحتفل للفقه في الدين، ولا تشتغل عنه بمال وخول أي العبيد. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، مات العلماء وراحوا، لا تقل قد ذهبت أربابه وتؤيس نفسك. كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدة، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. مات أهل الفضل، لم يبق سوى مكرف أو من على الأصل اتكل. أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أجمل من تلك الكبل. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، أو لا فيكفيني الخجل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي لعل. اعتبر يعني فكر فيه. نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. اطرح الدنيا فمن عاداتها، تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها، عيشة الجاهد فيها أو أقل. كم جهول وهو مثر مكثر، وعليم مات منها بالعلل. كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل. أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. أكتم الأمرين فقرا وغنى، لا تحدث عنهما، أكتم الأمرين فقرا وغنى. واكسب الفلس وحاسب من بطل. وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن داما قتل. لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. خذ العفو. ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل. عداوات هذه لابد منها بين الناس، فما هو الموقف؟ ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل. مل عن النمام وازجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. دار جار السوء، دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. داره دار جار السوء، داره إذا ما استطعت الصبر عليه ماذا تفعل؟ انتقل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. لا تل الحكم القضاء، أكذب ولا القضاء. لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. فكه عدله أو أوبقه ظلمه.
فهو كالمحبوس عن لذاته، وكلا كفيه في الحشر تغل. فكه عدله أو أوبقه ظلمه. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثلا. لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها، فالسم في ذاك العسل. نصب المنصب أوهى جلدي وعنائي من مدارات السفل، من مدارات السفل. قصر الآمال في الدنيا تفز، لا تقل سأعيش وأعيش، قصر الآمال، قل سأموت غدا. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. خذ بحد السيف واترك ذمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. واعتبر فضل الفتى دون الحلل. ماذا يقصد بهذا البيت؟ ماذا يقصد بقوله خذ بحد السيف واترك ذمده؟ ماذا يقصد؟ خذ بحد السيف واترك ذمده، أي لا تغتر بالمظاهر، وعليك بالحقيقة، عليك بالباطن والحقيقة، لا تغرنك المظاهر. خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. شوف الفضائل التي انطوت عليها نفسه، أما الملابس والثياب هذه لا تلتفت إليها. لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدلا، لأن الأسفار فيها فوائد كثيرة. فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. لولا أن البدر ينتقل ويسير ما اكتمل. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت انفتل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، المال صاحب المال واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل، إلا عندما قليل ينظر له نظرة وضيعة. كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. ومن المنظومات الرائعة أيضا في الأخلاق القصيدة النونية العظيمة التي كتبها الشاعر الذي نظمها بعنوان عنوان الحكم، وهو أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى، ويقول فيها في مطلعها: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان أو فقدان. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. إذا اتصلت بها وإذا صفت لك كدر، لأن الدنيا إذا حلت أو حلت. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. ثم بدأ بترداد الأخلاق الحسنة فقال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فإذا أحسنت إلى الناس ملكت قلوبهم. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وإيش؟ وغفران. هذا الذي يقابل به المسيء إذا أساء إليه، قابله بالصفح والغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. يعني أنك كن كثير المعاونة والمساعدة للناس، وخصوصا الذي يرجو نداك. وما معنى الندى هنا؟ الخير، الخير والكرم والعطاء. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. الذي يمنع الخير لن يجد له صديقا واحدا. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان، يعني فرحان وسرور. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. أما المعاشرة لابد إذا عاشرت الناس وخالطت الناس أن تلقى منهم تعبا وشرورا وعداوات، لأن سوس الناس طبيعة الناس البغي والعدوان. ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا العصر هو خوان. يعني أن وجود الصاحب المخلص والصديق الذي يصدقك فعلا شيء نادر حقا. فإن الذي يفتش عنهم يقليهم، يعني يبغضهم ويكرههم لما فيهم من الطباع السيئة. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبانه. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وتعبان. الذي يرافق قرناء السوء ماذا يجد منهم؟ الأذى والشر، لأن الصل أفعى لا يرتجى بعد لدغها برء من سمها، والثعبان الحية الطويلة. كن ريق البشر يعني ابتسم، كن صاحب بشاشة، كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذمم إنسان، ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. إذا رأيت إنسان صاحب حمق وبلاهة فلا تغتر به وإن كان عنده شيء من الدنيا، فإن حمقه سيهدم ما عنده. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان، فالروض يزدان بالأنوار فاغمة متفتحة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. فينبغي على الإنسان إذن أن يصون حياءه وماء وجهه، ولا يريق ماء وجهه لأجل أمور دنيوية، ولا يمد يده إلى الناس. فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضبان. هناك آية تشهد لمعنى هذا البيت، ما هي؟ ما هي؟ فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تودع السر والشاء يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحانه. هل يمكن أن يرعى الذئب الغنم في الصحراء؟ إذا استودعت السر عند من يفشيه فكأنك استرعيت الغنم للذئب في الصحراء. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. الناس أشكال وأصناف وطبائع مختلفة، فكن على بين من طبائعهم حتى تستطيع أن تعاملهم. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. يعني كلما جاء طارق الخير أدخله، ولا تصرفه وتقول غدا ولعلي أفعل، لأن من أعظم ما يقضي على البر أن يسوف الإنسان في عمله، فيقول لا تسوف في عمله، ولا تستعمل المماطلة، فتخدش وجه العرف. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إسرار وإعلان، فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان، فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. يعني يقول لا تستعجل الأمور، فإن من استعجل الشيء قبل أوانه ربما عوقب بحرمانه، فإن الله جعل لكل شيء قدرة، وهناك أوان لنضج الثمرة، فإذا قطفتها قبل نضجها لم تستفد منها. فإذا أردت أن تحصل مقصودك فانتظر حتى تستوي ويأتي وقت الأمر، ولا تكن عجلا. كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيانه. إذا كان عندك ما يكفيك هذا الغنى والله. ولذلك الناس ثلاثة: رجل عنده أكثر مما يحتاج، ورجل عنده ما يحتاج، ورجل عنده أقل مما يحتاج. أي المراتب الثلاثة أفضلها؟ الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله أن يجعل رزقهم كفافا لا له ولا عليه، لأنه لو كان عنده أكثر مما يحتاج أشغله ذلك بالبطر وتتبع زينة الحياة الدنيا، ولو كان عنده أقل مما يحتاج لكان ذلك ألما وضيقا وذلا للخلق وتطلعا لما عنده. ولذلك أفضل شيء أن يكون دخل الإنسان على قدر حاجته، هذا أحسن شيء في الدنيا هذه. كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيان، وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. الحريص الذي ليس عنده قناعة ولو عنده أموال الدنيا يريد زيادة، يريد زيادة. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان. فبعض الناس يعني يصاب بالإحباط إذا تركه صاحبه، يقول خذ اتخذ صاحبا آخر. وإن نبت بك أوطان نشأت بها ولم تستطع أن تستقر في ذلك البلد وحصل عليك الضيق والأذى والطرد فارحل فكل بلاد الله أوطان. ثم قال في آخر المنظومة: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. أي كسر يجبر بالدين، فقد مال فقد ولد يجبر بالدين، يعني الصبر عن المصيبة ويأتي الأجر، تجبر المصيبة بالصبر. لكن إذا كسر الدين فما الذي يجبره؟ خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، ما ضر حسانها والطبع صائغها أن لم يصغها قريع الشعر حسان. يعني لا ينقص من قدر هذه القصيدة أن حسان رضي الله عنه لم يكن هو الذي نظمها، فإن ما نظمها هذا الشاعر المسلم لإخوانه. وكما قلنا فإن العلماء رحمهم الله اهتموا بقضية جمع محاسن الأخلاق، وكذلك اهتموا بجمع مساوئ الأخلاق للتحذير منها، واهتموا كذلك بالكلام عن حقيقة الخلق وكيف تعالج الأخلاق الرديئة وكيف يتخلص الإنسان من الأخلاق الرديئة. وهناك كلام نفيس ذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى قال في مسألة التخلص من الأخلاق الرديئة: اعلم أن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظهر أكثرهم بتبديلها. وثم قال: ونقدم مثلا نضربه، وهو يعني كيف نغير الخلق الرديء. نهر جار في صببه ومنحدره، نهر جار في صببه ومنحدره، ومنتهى إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابه يعلمون، أصحابه أصحاب هذا الدور والأراضي يعلمون أنه لا ينتهي هذا النهر حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم. فانقسموا ثلاث فرق: فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه. قالوا: أحسن شيء الحل هو، ما هو الحل؟ أن نقفل النهر ونغلقه من أساسه. فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر الذي وضعوه للإغلاق، تجتمع قوة النهر على هذا الغلق فيكون إفساده وتخريبه أعظم لأنه ينفجر مرة واحدة. وفرقة فرقة ثانية رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا، فقالت: لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع، فرامت قطعه من أصله فتعذر ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزرع والعمارة وغرس الأشجار. فإذا لا الإغلاق نفع ولا سده من أصله نفع. الذين حاولوا إغلاقه وسد الطريق ما استطاعوا، الذين حاولوا أن يقضوا عليه من أصله ما استطاعوا، لأن الطبيعة التدفق النهرية تمنع من هذا. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفريقين وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران، فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به. فماذا فعلوا في النهر؟ ماذا فعلوا؟ حولوا مجراه. فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان على طبيعة، على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها. إذن قضية الأخلاق، قضية الأخلاق هذه علاجها بتر الخلق من أصله لا تستطيع، والحل هو تحويل هذا الخلق السيء إلى مجرى خير. فلو كان عند الإنسان حسد مثلا ففي أي شيء يستعمله؟ لا حسد إلا في اثنتين، صاحب القرآن وصاحب المال الذي يلكه في الخير ويلكه في الخير. وكذلك لو أن الإنسان وكذلك يحرص على التنافس مع أهل الخير كما قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولو كان إنسان فيه خيلاء فخر، خيلاء حب في أي شيء يصرفه، يختال على العدو في المعركة لأن هذا نوع من الخيلاء مسموح به. طيب كذلك لو أن إنسانا مثلا يعاني أو عنده الكذب فإنه يصرفه إلى أي شيء؟ الكذب على العدو، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وكذلك ما يكون بين الزوجين. لو قال ما ذقت ألذ من هذا الطبخ، وهو قد ذاق أكيد بالتأكيد ألذ منه، فإن هذا مسموح، من مسموح به بين الزوجين. فإذا قطع الخلق من أصله كمن يمشي في طريق السفر يفتش على عقارب الحياة ليقتلها، ما يصل إلى البلد ولا يستطيع. طبيعة النهر، طبيعة النهرية تأبى سد النهر من أصله. فالحل هو أن يغير مجرى الخلق من الاتجاه السيء إلى اتجاه الحسن، وأن يروض نفسه، وأن يروض نفسه. ولا شك أن الجبلة قابلة للتغيير، ولا يمكن أن نقول إن الإنسان لا يمكنه التغيير، بل إنه يمكنه ذلك قطعا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فمعلوم أن الحلم والصبر من الأخلاق. ما قال إذا ما عندك حلم فلن تكون حليما أبدا، وإذا ما عندك صبر فلن تصبر أبدا، وإنما قال والحلم بالتحلم، يعني إذا تكلفت الحلم حتى تتعود عليه صار ذلك طبع طبيعة لك وسجية. وكذلك الصبر، إذا تصبرت ستصبح صبورا. ونعلم أيها الإخوة أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، يعني رؤوس الأخلاق أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى، والعفة تجنب الإنسان الرذائل والقبائح، والشجاعة تحمل على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق، والعدل الذي يحمل على الاعتدال والتوسط. فإذا هذه الأخلاق الفاضلة الأربعة هي رؤوس الأخلاق، كما أن الأخلاق السافلة مبنها على أربعة أخلاق: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يري الإنسان الحسن الحسن قبيحا، والظل يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل والرذائل والفواحش والدناءات، والغضب الذي يولد الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. ولذلك لا بد من مراعاة هذه الأشياء أو هذه الأخلاق الدنيئة حتى يتخلص الإنسان منها ولا يقع فيها، لأن إذا عرفنا الأصل عرفنا كيف نتعامل. ولنعلم أيها الإخوة أن هذه الأخلاق التي سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل، هذه الأخلاق يمكن أن تكتسب وليست أمورا غير قابلة للاكتساب، ولكن منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي. فالجبلي يعني أن الله جبل عليه من شاء من خلقه، كما قال للصحابي إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة التأني، الحلم والتأني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يكسبه الأخلاق الحسنة، قال في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كذلك فإن المجاهدة من الأمور التي تعين الإنسان جدا على اكتساب الأخلاق الحسنة. وكذلك فإننا نتوقع أن التدرج سيكون موجودا في عملية تغيير الأخلاق، لأنه من صعب الإنسان أن يقفز قفزة واحدة من أن يكون عنده هذا الخلق لا يكاد موجودا إلى تمامه واكتماله وكأنه صار متشبعا به. وكذلك من الأمور المهمة، وهذه النقطة تعيننا في مسألة ترك المثاليات، أن بعض الناس يتصور أنه بسهولة يمكن أن يكتسب الخلق من ثاني يوم، والحقيقة أن القضية تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة تبنى على أي شيء؟ على المحاسبة. ويحتاج الإنسان إلى إخوان يوجهونه ويبينون له الأمر، يوجهونه ويبينون له الأمر، ولا كيف يكتشف عيب نفسه؟ كيف يكتشف عيب نفسه إذا لم يكن حوله من يقول له: ترى هذا الخلق فيك سيء، وهذا الشيء الذي عندك معوج، وهذا يحتاج إلى تقويم. وهذا فائدة أن يعيش الإنسان في وسط طيب، أن يكون حوله من يرشده. وكذلك فإن من الأمور المهمة في اكتساب الأخلاق الحسنة أن يتطلع الإنسان إلى المعالي، أن يتطلع الإنسان إلى المعالي ويرفع نفسه إليها. إن الله يحب معالي الأخلاق إذا نحن نرتفع إليها، ويكره سفسافها إذا نحن نتنزه عنها. كذلك الإبدال، الإنسان إذا استقام فإن البخل يتحول إلى كرم، والدياثة تتحول إلى غيرة، والكبر يتحول إلى تواضع، والوقاحة تتحول إلى حياء. وهذا مجرد، عند بعض الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى تتغير أخلاقهم فعلا. إذن الهداية منبع التغير في الأخلاق. ثم إن قراءة سير الصالحين، أخلاق الأنبياء والعلماء قدوة الحسنة، خير معين على اكتساب الأخلاق الحسنة. هذا الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يقول الذهبي: الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازي. قال السمعاني: هو إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر جاءته الدنيا صاغرة فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيام حياته، كان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائم البشر مليح المحاورة. وهذا الذي أكسبه محبة الناس، أن هذا الرجل بهذه الأخلاق أقبل عليه الطلاب. من أمثلة ما حدث له مع بعضهم، قال خطيب الموصل: حدثني أبي قال توجهت من الموصل سنة 459 إلى أبي إسحاق، فلما حضرت عنده رحب بي وقال: من أين أنت؟ فقلت: من الموصل. قال: مرحبا، أنت بلدي. البلدي يعني أنه ويان بلد واحد. قلت: يا سيدنا، أنت من فيروزباد؟ كيف يعني أنا من الموصل وأنت من فيروزباد؟ وين الموصل عن فيروزباد؟ كيف تقول لي أنت بلدي؟ فقال: أما جمعتنا سفينة نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه ولطافته وزهده ما حبب إلي لزومه فصحبته إلى أن مات. إذن مصاحبة أصحاب الأخلاق الحسنة يحمل الإنسان فعلا على أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. وقراءة كتب الترغيب والترهيب، بعض الأحاديث والآيات والنصوص ترغب في أخلاق حسنة وبعضها تراهب من أخلاق سيئة. مثلا: من كف غضبه فترى الله عورته، من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. مثل هذه النصوص تأملها مهم جدا في اكتساب الأخلاق الحسنة. ولا شك أن التربية التي يقطعها الإنسان، مشوار التربية الذي يقطعه الإنسان في عمره، هو في النتيجة النهائية الذي يصوغ أخلاقه والذي يجعلها تتحول إلى الأخلاق الحسنة. كانت هذه مقدمة عن الأخلاق، تعريف الأخلاق، أهمية الأخلاق.